أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: علامات الحقيقة والمجاز. قد يعلم الإنسان إما من طريق نص أهل اللغة أو لكونه نفسه من أهل اللغة أن لفظ كذا موضوع لمعنى كذا. هذا البحث علامات الحقيقة والمجاز يذكر فيه المصنف العلامات التي تثبت بأن هذا اللفظ موضوعا لهذا المعنى عند الشك، تثبت المعنى الحقيقي، يعني المعنى الموضوع له اللفظ. فالعلامات هي وسائط يتوصل بها إلى العلم بالشيء عند الشك به. مثلا في بحث الطهارة في الفقه تذكر علامات عند الشك بأن الخارج هل هو مني مثلا أو ليس بمني، فيذكرون علامات عند الشك أنه إذا خرج بتدفق خرج بكذا فهو مني مثلا. فإذن هاي العلامات تذكر عند الشك، أما عند العلم فلا داعي لمن يترك العلامة. في المقام هاي العلامات علامات الحقيقة والمجاز عند الشك بالحقيقة والمجاز، نشك أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى فيكون حقيقة فيه واستعماله فيه من دون قرينة، أو لا، أن هذا اللفظ ليس موضوعا بها في هذا المعنى فيكون مجازا فيه، فاستعماله فيه يحتاج إلى قرينة. إذن هاي العلامات عند الشك بالحقيقة والمجاز. إذا اتضح هذا الشك على نحوين: النحو الأول الشك في أصل الوضع أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى أو ليس موضوع، إذا كان موضوعا لهذا المعنى فهو معناه الحقيقي واستعماله فيه يكون حقيقة وبلا قرينة ولا يحتاج إلى قرينة، وإذا كان ليس موضوعا لهذا المعنى فيكون معنى مجازي واستعماله فيه يكون مجازا فيحتاج إلى قرينة. هذا النحو الأول. النحو الثاني من الشك هو الشك في المراد بعد العلم بأصل الوضع. أنا أعلم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى فاستعماله فيه لا يحتاج إلى قرينة وليس موضوعا للمعنى الآخر، فاستعماله فيه يحتاج إلى قرينة، ولكن أشك في مراد المتكلم. المتكلم هل أراد منه المعنى المجازي أو أراد منه المعنى الحقيقي؟ مثلا أنا أعلم بأن لفظ الأسد موضوع للحيوان الزائر ومجاز في الرجل الشجاع، أعلم بأصل الوضع، ولكن أشك في مراد المتكلم. المتكلم عندما قال رأيت أسدا هل أراد المعنى الحقيقي أو أراد المعنى المجازي بعد العلم بأصل الوضع؟ هذا النحو الثاني. أما النحو الأول لا، النحو الأول أنا أشك في أصل الوضع مش شك في المراد. أنا بالأصل لا أعلم أن لفظ الأسد موضوع لأي معنى من المعاني. هاي المقدمة المصنف لم يذكرها هنا، لكن ذكرها وين؟ ذكرها في بحث الأصول اللفظية. محل البحث في علامات الحقيقة والمجاز المبحث الحادي عشر وفي النحو الأول، يعني إذا كان الشك في أصل الوضع حينئذ نبحث عن علامات تثبت أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى أو لا. هذا اللفظ ما هو معناه الحقيقي؟ ما هو المعنى الذي وضع له؟ أنا ما أدري لفظ الصعيد موضوع لأي معنى من المعاني، حينئذ نستعمل هذه العلامات الآتية. إذن البحث في المقام في علامات الحقيقة والمجاز في الشك في أصل الوضع. إذا شككنا في أصل الوضع ولم نعلم المعنى الذي وضع له اللفظ، حينئذ ماذا؟ حينئذ نطبق هذه العلامات الآتية. أما إذا كان الشك في المراد بعد العلم بأصل الوضع لا تجري هذه العلامات، وإنما تجري الأصول اللفظية الآتية إن شاء الله. العلامات عدة علامات ذكرت، ذكر ثلاث علامات منها، وهي في المقام التبادر وعدم صحة السلب وصحته، والعلامة الرابعة هي الثالثة عفوا الاضطراد. هذه ثلاث علامات ذكرت في المقام. نقرأ هذا ونوصل للعلامة الأولى. قال: علامات الحقيقة والمجاز. قد يعلم الإنسان إما من طريق نص أهل اللغة أو لكونه نفسه من أهل اللغة يعلم أن لفظ كذا موضوع لمعنى كذا، أن لفظ الأسد موضوع الحيوان الزائر. قد يعلم. شلون يعلم؟ إما أنه هو من أهل اللغة أو لا أهل اللغة ينصون على ذلك، ولا كلام لأحد في ذلك. ليش؟ ما يحتاج إلى علامة، ماكو شك، معلوم. قال: فإنه من الواضح أن استعمال اللفظ في ذلك المعنى حقيقة وفي غيره مجاز، يعني لا يحتاج إلى بحث وإلى كلام. وقد يشك في وضع لفظ مخصوص لمعنى مخصوص. شوفوا الشك في أصل الوضع، يشك في وضع الصعيد لأي معنى من المعاني. قال: فلا يعلم أن استعماله، استعمال هذا اللفظ فيه في ذلك المعنى المشكوك وضعه له، هل كان على سبيل الحقيقة فلا يحتاج إلى نصب قرينة عليه، أو على سبيل المجاز فيحتاج إلى نصب القرينة. لا يتوهم من هذه العبارة أن الشك في المراد، لا، الشك في أصل الوضع فيحتاج إلى نصب قرينة. وقد ذكر الأصوليون لتعيين الحقيقة من المجاز، أي لتعيين أنه موضوع لذلك المعنى أو غير موضوع، شوفوا، لتعيين أصل الوضع، ذكروا طرقا وعلامات كثيرة، نذكر هنا أهمها. الأولى التبادر، أول العلامات التبادر، لذا يقولون التبادر علامة الحقيقة. ما هو التبادر؟ التبادر هو انسباق المعنى من حاق اللفظ، من نفس اللفظ، من نفس اللفظ. الانسباق لم يأتي من قرينة أو شيء آخر، لا، من نفس اللفظ ينسبق ذلك المعنى وين؟ إلى الذهن. فهذا هو التبادر. التبادر هو انسباق المعنى من نفس اللفظ. هذا التبادر قالوا بأنه علامة على الحقيقة ودليل على أن ذاك المعنى الذي انسبق إلى الذهن هو المعنى الحقيقي والموضوع له اللفظ. خب كيف ذلك؟ كيف يكون هذا التبادر علامة على الحقيقة وعلى أن المعنى المنسبق إلى الذهن هو المعنى الحقيقي؟ نقول في بيان ذلك: حضور اللفظ بحضور المعنى وبسبب المعنى لابد له منشأ، لابد له من سبب. خب هذا السبب لا يخلو، ليش لابد له من سبب؟ أول شيء حضور المعنى بسبب اللفظ، حضور المعنى بحضور اللفظ، لماذا لابد له من سبب؟ لأن اللفظ والمعنى متغايران، فكيف يكون حضور اللفظ مؤديا إلى حضور المعنى؟ إذن لابد من سبب أدى، لابد من سبب أدى إلى أن حضور اللفظ مؤديا لمن؟ إلى حضور المعنى. إذن لابد من سبب. خب السبب هذا شنو؟ الذي أدى إلى أنه مجرد يحضر اللفظ يحضر المعنى، لا يخلو من واحد من أمور ثلاثة، اللي هي المنطق نسميها طريقة السبر والتقسيم. نقول أن اللفظ أدى إلى حضور المعنى، لا يخلو إما للسببية الذاتية، أن اللفظ بذاته سبب للمعنى، وإما لقرينة مقالية أو حالية، وإما بسبب الوضع، أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، والوضع هو الذي أدى ماذا؟ إلى انسباق المعنى عند حضور اللفظ. لا يخلو من أحد أمور ثلاثة، خب الأول باطل والثاني باطل، فيتعين الثالث وهو المطلوب. بالأول لماذا باطل؟ تقدم أن السببية الذاتية باطلة. لماذا باطلة؟ لما ذكرناه سابقا من أن السببية الذاتية لازمها أن كل البشر يشتركون في ماذا؟ في الفهم من الألفاظ، ولا يتخلف، لازم لا يتخلف شخص، قلنا هذا لازم باطل. إذا السببية الذاتية باطلة، فانسباق المعنى من اللفظ ليس ناتج من السببية الذاتية، والقرينة الحالية والمقالية أيضا باطلة في المقام. لماذا؟ لأن المفروض أن الانسباق حصل من نفس اللفظ، من ذات اللفظ، من حاق اللفظ، وليس من القرينة الحالية والمقالية، فإن المفروض عدمها، المفروض عدم القرينة، فتبطل القرينة، فيتعين ماذا؟ الثالث وهو الوضع، أن السبب في انسباق اللفظ، في انسباق المعنى من اللفظ، السبب هو ماذا؟ الوضع. السبب هو أن هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى، هذا الذي أدى إلى هذا الانسباق. خب إذا كان هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، إذن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي، لأن المعنى الحقيقي هو المعنى الذي وضع له اللفظ، وفي المقام هذا المعنى هو الذي وضع له اللفظ، إذن هو المعنى الحقيقي. فإذا شككنا لفظ الأسد موضوع الحيوان الزائر أو لا، فلاحظ ماذا يتبادر من إطلاق لفظ الأسد مجردا من كل قرينة؟ فإذا لاحظنا أن المتبادر هو ماذا؟ هو الحيوان الزائر، حينئذ نقول بأن المعنى الذي وضع له اللفظ هو الحيوان الزائر. فإذا كان الحيوان الزائر هو المعنى الذي وضع له اللفظ، إذن الحيوان الزائر هو المعنى الحقيقي، لأن المعنى الحقيقي هو المعنى الذي وضع له اللفظ، فاستعماله فيه لا يحتاج إلى قرينة. هاي هي علامية التبادر. ثم يذكر المصنف إشكالا ويجيب على ذلك الإشكال. قال: الأولى التبادر، دلالة كل لفظ على أي معنى لا بد لها من سبب، والسبب لا يخلو فرضه عن أحد أمور ثلاثة. دلالة كل لفظ على معناه لابد لها من السبب. ليش؟ لأن اللفظ والمعنى كما ذكرنا أمران متغايران، فكيف اللفظ يكون دالا على المعنى؟ إذن لابد أكو سبب، كما تقدم هذا في حقيقة الوضع ذكرناه. يقول هذا السبب لا يخلو فرضه عن أحد أمور ثلاثة: المناسبة الذاتية وقد عرفت بطلانها، أو العلقة الوضعية اثنين ثلاثة، أو القرينة الحالية أو المقالية. فإذا علم أن الدلالة مستندة إلى نفس اللفظ من غير اعتماد على قرينة فإنه يثبت أنها من جهة العلقة الوضعية. السببية الذاتية باطلة، العلقة القرينة الحالية أو المقالية مفروض عدمها، فيثبت التالي فهو الوضع. وهذا هو المراد بقولهم التبادر علامة الحقيقة، والمقصود من كلمة التبادر هو انسباق المعنى من نفس اللفظ مجردا عن كل قرينة. هذا معنى من نفس اللفظ من دون أي قرينة، فيثبت التبادر الواو. هنا قد يرد إشكال: إن قلت لا يصح أن يكون التبادر علامة على الوضع وعلى الحقيقة، لماذا؟ لأنه يلزم من ذلك الدور، فإن التبادر متوقف على العلم بالوضع، فإذا أريد إثبات العلم بالوضع بالتبادر يكون دورا. لماذا؟ لأن التبادر متوقف على العلم بالوضع، والعلم بالوضع متوقف على التبادر، فيكون دورا. بيان ذلك، نقول بأن التبادر لا يحصل عند أي شخص إلا بعد العلم بالوضع، إذ أن الشخص إذا لم يكن عالما بوضع اللفظ لهذا المعنى لا ينسبق ذلك المعنى عند سماع اللفظ. واضح جدا،
لا ينسبق المعنى.
ها؟
لا، ما بحكاية المعنى.
أحسنت، فلا يحضر المعنى عند سماع ذلك اللفظ، ماكو لا يعلم بالعلاقة. فمثلا في أي لغة؟ حتى العربي إذا سمع اللفظ من الفارسي مثلا لا ينسبق ذهنه إلى معنى اللفظ. لماذا؟ لأن العربي لا يعلم بوضع ذلك اللفظ لذلك المعنى، فلا ينسبق المعنى. إذن انسباق المعنى والتبادر هذا متوقف على العلم بالوضع. كذلك غير العربي إذا سمع الكلمة العربية لا ينسبق ذهنه إلى المعنى. لماذا؟ لأنه لا يعلم بالوضع. إذن انسباق المعنى من اللفظ من حق اللفظ هذا متوقف على العلم بالوضع، فالتبادر موقوف على العلم بالوضع. العلم بالوضع أيضا موقوف على التبادر. لماذا؟ لأن المفروض أريد نثبت العلم بالوضع ماذا؟ بالتبادر. فيكون التبادر متوقف على العلم بالوضع، والعلم بالوضع متوقف على التبادر. ليش؟ لأن حتى نحصل عندنا العلم بالوضع لابد أن يتحقق التبادر، فالتبادر علامة على العلم بالوضع، فالعلم بالوضع متوقف على التبادر، فيلزم الدور. فلا يمكن حينئذ أن يكون التبادر علامة على العلم بالوضع وعلى الحقيقة. لأن هو التبادل متوقف على العلم بالوضع، والعلم بالوضع متوقف على التبادل، وهذا دور صريح. هذا هو الإشكال. جوابه المصنف يجاوب يقول هذا لا يلزم منه الدور، بل مو بس المصنف، هو من ذكر هذا الإشكال أجاب بهذا الجواب. يقول هذا لا يلزم منه الدور، وذلك لاختلاف العلمين، العلم بالوضع المتوقف عليه التبادر، غير العلم بالوضع الذي توقف على التبادل. صحيح،
متغيران.
أول شيء قبل هذا هو جاوب بجوابين، جواب خاص بأهل اللغة وجواب خاص بغير أهل اللغة. الآن الجواب الأول، الجواب الخاص بأهل اللغة، يقول هذا أهل اللغة من يحصل عند التبادر، صحيح تبادره متوقف على ماذا؟ على علمه بالوضع، ولكن هذا العلم بالوضع الذي توقف عليه التبادر غير العلم بالوضع الذي توقف على التبادر، فلا دور حينئذ، لأن التبادر ليس متوقف على نفس العلم بالوضع الذي توقف التبادر عليه، وإنما على علم آخر، وبذلك ارتفع إشكال الدور. فإن إشكال الدور مرجعه إلى أن الشيء يتوقف على نفسه. شلون يتوقف على نفسه؟ زيد متوقف على عمرو، عمرو متوقف على زيد، إذن زيد متوقف على نفسه. ليش؟ لأن زيد متوقف على عمرو، وعمرو متوقف على زيد، فيكون زيد متوقف على ما توقف عليه عمرو اللي هو نفس زيد، فيكون زيد متوقف على نفسه. واضح هنا الإشكال. الدور ناتج من هذا. خب المقام هذا لا يحصل. ليش؟ لأن العلم الذي توقف عليه التبادر غير العلم المتوقف ماذا؟ المتوقف على التبادر. فإن العلم المتوقف عليه التبادر هو العلم الارتكازي، بينما العلم المراد تحصيله من التبادر هو العلم التفصيلي، وهذا يستدعي أن نبين ما معنى العلم الارتكازي وما معنى العلم التفصيلي. العلم الارتكازي هو العلم الذي يجتمع مع الغفلة عنه، معنى غفلة عن ذلك العلم، فهو عالم بالشيء إلا أنه غافل عن كونه ماذا؟ عالما بذلك الشيء. ثم يتوجه ذلك إلى أنه عالم، فهو غير ملتفت إلى كونه ماذا؟ عالما بذلك الشيء مع أنه عالم. وهذا ليس بعزيز، فإنه لا يوجد مانع من أن يكون الإنسان عالما بشيء مع الجهل بوجود هذا العلم. ليش؟ العلم في ذاته وطريق للأشياء، إذا كان طريقا للأشياء فالإنسان إذا رأى الواقع بواسطة العلم قد يغفل عن العلم. حتى أقربها، سواء حاطلة آلة ينظر من خلالها، مرآة ينظر من خلالها، أو هاي النظارة ينظر من خلالها، فهاي المرآة والآلة مجرد طريق، لذلك قد يغفل عنها في بعض الأحيان، يلابسها النظارة ولكن يغفل عنها. ليش؟ لأنها مجرد طريق لإراءة الأشياء، فإذا رأى الأشياء قد يغفل عن نفسه هذه الآلة، فهذه الآلة لا ينظر إليها على نحو ماذا بالنظر الموضوعي، وإنما ينظر إليها بالنظر الآلي، لذلك قد يغفل عنها. هو ما يريد نفسه، يريد ذلك الشيء الذي ينظر إليه، لكن ينظر إليه بواسطتها فقد يغفل عنها. فالعلم يقال عنه بأنه كالنور ينظر به ولا ينظر إليه، العلم ينظر به، المهم أنه يرى الأشياء عن طريقه ولا ينظر إليه، فإذا كان كذلك العلم قد يغفل عنه، هو عالم بالشيء ولكن في نفس الوقت قد يغفل عن كونه ماذا؟ عن كونه عالما. هذا ما يسمى بالعلم الارتكازي. فالإنسان بعض الأحيان من يقول له على قضية كان ما أدري بها، من تذكرها لها تذكرها له تفصيلا، يقول إيه أنا أعرفها، هاي أنا أعرف ذلك. شوفوا، إذن هو كان عالما إلا أنه ماذا؟ غافل عن كونه عالم. هذا يسمى بالعلم الارتكازي. بينما العلم التفصيل لا، هو عالم ويعلم بأنه ماذا؟ عالم. هذا المقصود بالعلم التفصيل في المقام.
الجهل المركب والجهل البسيط.
أحسنتم، أشبه بالجهل المركب للجهل البسيط، أشبه بذلك. في المقام نقول كذلك، في مقام الجواب نقول بأن التبادر موقوف على العلم الارتكازي بالوضع، فالإنسان المولود في لغة معينة يستعمل ألفاظ تلك اللغة في المعاني الموضوع لها مع الغفلة عن كون ذلك المعنى هو الموضوع له. يصير عنده علم ارتكازي في المعنى الموضوع له، لكن غافل عنه أنه هذا هو الموضوع له. فإذا أراد أن يلتفت تفصيلا إلى المعنى الموضوع له يستعمل التبادر، ويشوف أن هذا اللفظ أي المعاني ينسبق إليه إلى ذلك اللفظ أو من ذلك اللفظ عند إطلاقه، فإذا سبق أحد المعاني يقول إذن هذا المعنى هو المعنى الموضوع له. فالتبادر توقف على علم الارتكازي الناتج، هذا علم الارتكازي بالوضع، التبادر توقف على علمه الارتكازي بالوضع، علمه الارتكازي بالوضع ناشئ من استعمال هذا اللفظ في المعنى لأنه من اللغة، ولكن مع الغفلة عن خصوصيات ذلك المعنى أنه الموضوع له أو لا. فإذا أراد أن يعلم تفصيلا بالوضع حينئذ يلاحظ اللفظ ويلتفت إلا أن ذلك اللفظ عندما يطلق مجردا عن القرينة أي المعاني ينسبق، فيلاحظ أي المعاني ينسبق، يقول إذن هذا المعنى الذي انسبق هو ماذا؟ هو المعنى الموضوع له، فيعلم تفصيلا من المعنى الموضوع له.
إن شيخنا في علم التفصيل ما نحتاج إلى علامة وقيمة، لأنه نعلم هذا اللفظ.
أحسن.
كل شيء بالتفصيل نعلم هذا اللفظ وضع لهذا المعنى.
تمام.
في علم التفصيل، لكن في علم الارتكازي بسبب الغفلة.
أحسنتم.
ما نعلم بهذا اللفظ وضع لهذا المعنى. بسبب العلامة والقرينة نعلم بالتبادر.
أحسنتم.
نعلم بهذا الوضع، يعني التبادر الغفلة، بعض الغفلة بهذه العلامة.
فبهذه العلامة نرفع الغفلة وتثبت بأن هذا اللفظ هو الموضوع له المعنى، فيحصل عند العلم التفصيلي. بالنتيجة ماكو دور، لأن التبادر توقف على العلم الارتكازي، بينما التبادر لم يتوقف عليه العلم الارتكازي، وإنما توقف عليه العلم التفصيلي. إذن لا دورة، فهذا لا يرجع إلى أن التبادل متوقف على نفسه، حتى يستلزم ماذا؟ يستلزم الدور. هذا بالنسبة للجواب الأول. أحسنتم أهل اللغة. الجواب الثاني بالنسبة إلى غير أهل اللغة، يقول بالنسبة إلى غير أهل اللغة أصلا لا يعقل التبادل في حقهم. الشخص غير العربي إذا سمع الكلمة العربية من دون أن يعلم بالوضع، واضح أنه لا ينسبق ذهنه للمعنى، ما يحصل عند التبادل. وإنما يكون التبادل عند غيره علامة على الوضع عنده. فأني أجي إلى مثلا اللغة الفارسية، مثلا أني ما عندي علم بالوضع، فإذا رأيت أهل تلك اللغة ينسبق أذهانهم إلى معنى من مجرد اللفظ، فيكون هذا الانسباق عندهم علامة على الوضع عندي، وحينئذ واضح أنه لا يوجد دور. لماذا؟ لأن التبادر توقف على علمه بالوضع، وعلمي بالوضع توقف على التبادر، مو علمهم حتى يكون دور. فأيضا هنا تعدد العلم المتوقف عليه التبادر علمهم، والمتوقف على التبادر علمي. إذن لا دور. فهنا واضح أنه ماذا؟ أنه لا يوجد دور. حتى لو كان المتوقف على التبادر العلم التفصيلي، والمتوقف عليه التبادر أيضا العلم التفصيلي، هم ماكو دور. واضح؟ ليش؟ لأن هذا المتوقف على التبادر علم التفصيلي، بينما الذي توقف عليه التبادر علمهم التفصيلي. فتعدد العلمين لتعدد الأشخاص، وحينئذ لا دور. هذا بالنسبة لمن؟ إلى غير أهل اللغة. فغير أهل اللغة لا يعقل التبادر بالنسبة إليهم لعدم علمهم بالوضع، وإنما يكون تبادر غيرهم هو علامة على الحقيقة عندهم عند غير أهل اللغة.
أبراج من أهل اللغة هو خاص من مناطق، أو هو يعلم اللغة يعرف؟
لا ما. لا كن يعرف، لا كن يعرف باللغة، حتى لو كان ماذا، حتى لو كان هو مو أصل أهل اللغة، ولكن يعرف به، يعرف بأوضاعها وكذا، ما في مشكلة. قال وقد يعترض على ذلك، على هذه العلامة، علامة التبادر، بأن التبادر لا بد له من سبب، وليس هو السبب إلا العلم بالوضع. لأن من الواضح أن الانسباق لا يحصل من اللفظ إلى معنى في أي لغة لغير العالم بتلك اللغة. إذن التبادر حاصل من العلم بالوضع، ولذلك لكون التبادر حاصل من العلم بالوضع أن غير أهل اللغة لا يحصل عندهم تبادر، لأنهم جاهلين بالوضع. إذن التبادر حاصل من العلم بالوضع، فيتوقف التبادر على العلم بالوضع. لماذا؟ لأن سبب التبادر العلم بالوضع. فلو أردنا إثبات الحقيقة وتحصيل العلم بالوضع بسبب التبادر لزم الدور المحال. ليش؟ لأنه سيكون العلم بالوضع متوقفا على التبادر، وكان التبادل موقوفا على العلم بالوضع، دور صريح. قال فلا يعقل على هذا أن يكون التبادر علامة للحقيقة ويستفاد منه العلم بالوضع، والمفروض أنه يا التبادر أحسنتم مستفاد من العلم بالوضع. والجواب. قلنا جوابان، الجواب الأول بالنسبة إلى أهل اللغة إن كل فرد من أي أمة يعيش معها لا بد أن يستعمل الألفاظ المتداولة عندها تبعا لها. هاي جاي مهد إلى أن التبادل متوقف على العلم الارتكازي، والعلم الارتكازي منين حصل؟ من كون هذا ابن اللغة فيستعمل الألفاظ في معانيها تبعا لأهل اللغة، ولكن استعماله مع الغفلة وعدم الالتفات إلى خصوصيات المعنى وأنه هو المعنى الموضوع له وأنه هو المعنى الحقيقي. إن كل فرد من أي أمة يعيش معها لا بد أن يستعمل الألفاظ المتداولة عندها تبعا لها، تبعا لها للأمة، ولا بد أن يرتكز في ذهنه، في ذهن هذا الفرد معنى اللفظ ارتكازا يستوجب انسباق ذهنه إلى المعنى عند سماع اللفظ. وقد يكون ذلك هذا الارتكاز، ذلك الارتكاز من دون الالتفات، من دون التفات تفصيلي إليه، إلى المعنى وإلى خصوصيات المعنى. فإذا أراد الإنسان معرفة المعنى وتلك الخصوصيات وتوجهت نفسه إليه فإنه يفتش عما هو في مرتكز في ذهنه من المعاني، فينظر إليه مستقلا عن القرينة، فيرى أن المتبادر من اللفظ الخاص ما هو من معناه الارتكازي، فيعرف أنه حقيقة فيه. فالعلم بالوضع لمعنى خاص بخصوصياته التفصيلية، هذا في العلم التفصيلي، أي التفات التفصيلي إلى الوضع والتوجه إليه، هذا يتوقف على التبادر. فالعلم التفصيلي متوقف على التبادر. قال والتبادر إنما هو موقوف على العلم الارتكازي. أحسنتم. بوضع اللفظ لمعناه غير الملتفت إليه، غير الملتفت إليه إلى ذلك المعنى. إذا تعدد العلم فالمتوقف عليه التبادر العلم الارتكازي، والمتوقف على التبادر العلم التفصيلي، فلا دور حينئذ. قال والحاصل أن هناك علمين أحدهما يتوقف على التبادر وهو العلم التفصيلي، والآخر يتوقف التبادر عليه وهو العلم الإجمالي الارتكازي. هذا الجواب بالقياس إلى العالم بالوضع. مصنفا تعبيرا دقيق ما قال إلى ابن اللغة، العالم بالوضع، حتى لو كان ماذا؟ بلي. وأما بالقياس إلى غير العالم به بالوضع فلا يعقل حصول التبادر عنده. لماذا؟ قال لفرض جهله باللغة وبالوضع، فإن التبادر سببه العلم بالوضع، وهذا جاهل بالوضع، إذن لا يحصل عند التبادر. حتى علم ارتكازي ما عنده، فما يحصل عند التبادر. نعم يكون التبادر أمارة على الحقيقة عنده، عند هذا الجاهل بالوضع، إذا شاهد التبادر عند أهل اللغة. واضح؟ أنا شيخنا أشاهد، أنا ما أعلم بلغتكم، أشاهد أنتم عندما تطلقون اللفظ الفلاني، اللفظ الموضوع، اللفظ ما عندكم، يتبادر إلى ذهنكم ذلك المعنى. إذن أقول هذا اللفظ عندهم موضوع ذلك المعنى. ليش؟ لأنه سبق إلى أذهانهم ذلك المعنى مجرد اللفظ. هذا اللي يقول يكون التبادر أمارة على الحقيقة عنده، عند الجاهل بالوضع، إذا شاهد التبادر عند أهل اللغة، يعني أن الأمارة عنده تبادر غيره من أهل اللغة. مثلا إذا شاهد الأعجمي من أصحاب اللغة العربية انسباق أذهانهم من لفظ الماء المجرد عن القرينة إلى الجسم السائل البارد بالطبع، فلا بد أن يحصل له العلم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى عنده، وعليه فلا دور هنا، توهم للدور ماكو. بالحالة الأولى يعني عند العالم بالوضع ممكن شنو توهم الدور، نقول هو نفس الشخص تبادره توقف على علمه، بينما نريد نحصل ماذا؟ علمه بالوضع عن طريق تبادره، فهو علم نفسه، علمه توقف عليه التبادر وعلمه متوقف على التبادر، فأكو توهم للدور. هناك دفعنا قلنا بالعلم الارتكازي والعلم التفصيلي، بينما هنا لا يأتي توهم الدور، لأن التبادر متوقف على علمك بالوضع شيخ، وعلمي بالوضع توقف على تبادرك، فما توهم للدور أصلا. قال عليه وعليه فلا دور هنا، يعني فلا توهم أصلا للدور، لأن علمه يتوقف على التبادر والتبادر يتوقف على علم غيره. العلامة الثانية عدم صحة السلب وصحته، يأتي كلام عنها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.